بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم إن شاء الله وبتوفيق الله وفضله عن حد السرقة. المال سنو روح، سنو روح، وقد قرن الله تبارك وتعالى بين المال والروح في آية حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقرن المال بالروح في الآية، فكأن المال سن الروح. المال عصب الحياة، المال لا قوام للإنسان ولا قيام له إلا به. المال هو الوسيلة الوحيدة التي توفر للإنسان ضرورات الحياة من مأكل وملبس ومسكن. المال لأهميته الشديدة للفرد وللمجتمع نسبه الله تبارك وتعالى لنفسه، فالمال مال الله والناس مستخلفون فيه، لقول الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بل واعتبر المال من الأشياء التي تهم المجتمع ككل، حتى إن الإسراف والتبذير غير مطلوبين. ولو بذر الإنسان في ماله أو أسرف في ماله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. بل حتى المال الذي يكون الإنسان قيما عليه نسبه الله له القيم ولم ينسبه لصاحبه، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. وكأن المال مال القيم يعامله معاملة ماله. لأهمية المال ولخطورة هذا المال، كان الموت دونه عزا وشرفا، وكان الدفاع عنه مشروعا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد. إذن الموت دون المال عز وشرف، والدفاع عن المال مشروع، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ أو قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. إذا كان هذا شأن المال بقى وأهمية المال، كان الاعتداء عليه كبيرة من كبائر الذنوب التي توجب الحد في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق، فقال: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة اللي هي الخوذة بتاعت المحارب اللي بيشيلها على راسه، مش البيضة اللي هي بيضة الفرخ يعني، البيضة اللي هي الخوذة اللي بتتلبس على الرأس. وانتوا فاكرين لما بنتكلم عن غزوة أحد بنقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في الغزوة فكسرت ايه؟ البيضة. طيب، لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. طبعا مشيرا بحديثه الى ان هذا السارق الملعون بذل يده الثمينة في الأشياء التافهة الرخيصة. يعني إيده هتتقطع عشان سرق حبل أو سرق خوذة اللي بيحطوها على راسهم للحماية. وقد نزل تحريم السرقة وتجريمها في القرآن بنصوص قطعية، كما نزلت العقوبة الرادعة للسارق في قوله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يتضح من النص الكريم وجوب القطع سواء أكان السارق ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو غير مسلم. كما يتضح أن العقوبة قصد بها التنكيل بالفاعل، لأن الله يقول نكالا من الله، وقصد بها الزجر لغيره والعبرة، لأن قطع اليد يفضح السارق ويصيبه بالعار ويجد له الخزي في الدنيا ويفقده ثقة الناس فيه فلا يأمنونه على أموالهم، ويأخذون حذرهم منه فلا يأمنونه على أموالهم ولا على بيوتهم. طبعا بشاعة العقوبة تدل على بشاعة إبراهيم. طبعا العقوبة بشعة، عاهة مستديمة، واحد بدل ما يبقى بين بإيد واحدة يأكل إزاي ويشرب إزاي ويستنجى إزاي ويلبس إزاي ويقلع إزاي ويتكسب إزاي، عقوبة بشعة بشعة جدا. فبشاعة العقوبة طبعا تدل على بشاعة الجرم، والله تبارك وتعالى أعلم بعباده وأدرى بما يصلحهم، فإن جناية السرقة من أخطر الجرائم على المجتمع، فكم من أرواح أزهقت من أجل السرقة. والحرامي داخل يا قاتل يا مقتول، زي ما كنا بنسمع زمان مش كده برضه، داخل يا صاحب البيت صحي وصرخ الحقوني يا عالم حرامي هيعمل فيه ايه؟ هيقتل طبعا. فكم من جريمة قتل ارتكبت من أجل السرقة، كم من اعتداءات وحشية وقعت على الأبرياء وأصابتهم بعاهات مستديمة من أجل السرقة، كم من بيوت تصدعت وكم من أسر تشتتت. كم ما هو الموظف اللي راكب الأوتوبيس وحاطط ماهيته في جيبه أو للشق وسرحان يا عيني غلبان عمال يحسبها، يحسبها يمين يحسبها شمال، مش عايز يتحاسب معاها البيت كام والمصروف كام والعيال عاوزه ايه والواد عاوز جزمه والبنت عاوزه كراسه وحدوت عمال يحسبها يمين وشمال مش عارفه في ايه معاه. فرحان بقى مش خلبان، ده هذا محفظه من جيبه. يحصل ايه؟ مصيبه. طب سرق واتمسك ودخل السجن، مراته وعياله ياكلوا منين؟ فكم من بيوت تصدعت وكم من اسر تشتتت بسبب السرقه، وكم من بريء للتهم؟ كم من بريء وهو من أبريء. وها هي القوانين الوضعية اللي احنا ماشيين بيها بقالنا سنين طويلة، مهما شددت العقوبة لم تقض على هذا الداء الوبيل. وطبعا هي العقوبة مش شديدة، فأول سرقة ياخد فيها 6 أشهر، ولما يعود مره وتقول ثلاثه تبقى سرقه مش عارف ايه، ياخد 3 سنين ويرجع تاني يسرق. كان بيشتغل نشال وبيسرق من البيوت، بعد كده يبقى حرامي خزن، اتعلم بقى في السجن سرقه الخزائن، اتعلم بقى السرقه بالاكراه، اتعلم بقى يلبس على وشه قناع ويلبس كوانتي عشان بصماته ما ايه ما تجيش، قفشت ليه؟ عرفوه من بصماته، ما خلاص خدوا بصماته يبقى يلبس كوانتي، وهكذا. فالسجن بيخليها من ايه؟ يزداد إجراما. فللأسف الشديد القوانين الوضعية لم تقطع على هذا الوبيل، بل استزدادا انتشارا وخطرا وعنفا. طبعا انتوا بتقروا في الجرايد وتسمعوا تطلعوا ثلاث اربع عيال ماسكين المطاوي قبل الغزاة في الاوتوبيس جهارا نهارا، واحد يقف على الباب ده واحد يقف على الباب ده والتاني واخد المطوى وماشي ايه وسط الناس، هات فلوسك هات اللي في جيبك هات الحلقة اللي في ودنك هات العقد اللي في صدرك. مش بيحصل كده، بيحصل على الأقل. وبعدين ينزلوا بالأوتوبيس خلاص، واللي واقف في الطريق الصحراوي بالبندقية واقف العربيات ويسرق الفلوس من الناس، واللي سرقوا الخزن واللي سرقوا مرتبات الموظفين وطلعوا على السلالم وطلعوا على السلم وراجل بتاع الأسانسير أو الأسانسير هطلع عشان يطلع على السلم والتاني يضربه بالشاكوش على دماغه والتاني يخطف الشنطة ويجري. حاجات بنقراها في الجرايد طبعا، عنف شديد جدا وإجرام وانتشار انتشار طبيعي. يعني زمان وانا صغير كنت اذكر ان الحرامي ده يقول حرامي الحله، كان يسرق حله، يسرق فرخه من على السطوح، يسرق الغسيل اقصاه، وكان بيسرق عشان ياكل وجعان. انما دلوقتي اللي بيسرق محترف، بيسرق عشان يشم، بيسرق عشان يروح يصرف في الكباريهات، بيسرق غثيان البلاليع والناس تقع فيها عشان يروح يبيعها ظهر، متاجر الحديد الظهر بياخدها منه، بيسرق كابلات التليفونات المتعطل، التليفونات بيسرق مواسير الصرف اللي الحكومه لسه هتركبها، بيسرق كابلات الكهرباء وتتعطل، ويسرق حاجات غاليه جدا ويبيعها بطلب الفلوس. فانتشرت الجرائم وازدادت خطوره وازدادت عنفا. للأسف الشديد، لأن احنا اللي عرفنا واللي خلقنا واللي عارف ايه اللي يصلحنا بيقول يصلحنا ازاي وتبطل الجريمة دي ازاي ويقضى على هذا الداء ازاي، ما بنسمعش كلام، وبنسمع كلام البشر، ويا ريت بشر حتى مسلم بنسمع كلام البشر غير المسلم، بنسمع كلام الخوازات وننقل نقل مسطرة من القانون الفرنسي. للأسف الشديد ان الجرائم الخطيرة طبعا لا يجدي في منعها الى العقوبات الشديده الزادره بحكمه الله سبحانه وتعالى في جعل الجزاء من جنس العمل، هي التي جعلت الجاني يذوق طعم ما دنته يداه. لا شك ان السارق الذي يسرق وتقطع يده يعلم ان الوسيله والطريقه التي ابتغى بها الثراء غير المشروع وقطعت يده من اجلها، اليد التي المفروض ان يتكسب بها بالطريق المشروع، فكان استخدامه لايده في طريق غير مشروع حرمه من استخدامها في الطريق المشروع. شوف الحكمه، ايدك دي المفروض تكسب بها في طريق مشروع، فلما يستخدمها في طريق غير مشروع في القطع، يبقى حتى الطريق المشروع اللي هو ما كانش عايزه حرم منه. ها؟ شوف ازاي؟ طبعا هذا الحد الذي قرره الله تبارك وتعالى من الحدود التي لا يجوز لاحد مهما كان ان يغيرها او يبدلها او يعدلها بالرفع او بالخفض، كما لا يجوز للحاكم اسقاط العقوبه، ولا يجوز حتى للمجني عليه ان يعفو عن الجاني اذا رفع الامر الى الحاكم. ويتساوى الناس فيها شريفهم ووضيعهم، وكلنا يعلم قصه فاطمه المخزوميه لما تشفع فيها اسامه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه، وخرج وخطب الناس وقال انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد بدها. العدل. طيب لو انه تنفذ هذا الحد واطعنا الله تبارك وتعالى وأطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمن الناس على أموالهم وعلى ممتلكاتهم وعلى أرواحهم ولتحقق لهم الأمن والأمان. حد السرقة الذي نزل في القرآن الكريم وبيانته السنة المطهرة هو قطع يد السرقة، والقطع معناه الإبالة والإزالة، يعني معنى قطع يعني ممكن القطع ويبقى المقطوع معلق، إنما القطع من حيث اللغة معناه الإبالة وإيه والإزالة. الإبالة يعني إيه؟ يعني ده بحتة وده بحتة، والإزالة مفيش خالص. لكنه لا يجب القطع إلا بتوافر شروط بعينها في السارق وفي الشيء المسروق وفي الموضع المسروق منه. إذا توفرت الشروط في السارق والشروط في الشيء المسروق والشروط في الموضع المسروق منه تكاملت أركان إيه؟ الجريمة. فإذا تكملت أركان الجريمة وجب القتل.